يا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. إن الحديث عن أفضل أصحاب لأفضل نبي عرفته البشرية لهو أمر مهم. الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل الأصحاب لأفضل نبي بعثه الله عز وجل أمر في غاية الأهمية والعظمة، وما ذاك إلا لأن هؤلاء الأصحاب اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم لنصرة دينه ولصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهم شأن عظيم ومكانة رفيعة سامية، أثنى عليهم رب العالمين وأثنى عليهم رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. رب العالمين أثنى على الصحابة سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار أو ممن جاء من غير هؤلاء. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وذكر أيضا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم اللي هم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون هذا الذي جاء من بعدهم أو حتى ممن كان معهم من غير المهاجرين أو الأنصار، ثم الذين اتبعوهم بإحسان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أثنى عليهم أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم وبين فضلهم، وبين أن هؤلاء الثلة العظام الأكابر هم الذين يستحقون أن يشار إليهم بالبنان وأن يتخذوا قدوات، بخلاف الذين يعني بخلاف القدوات الفاسدة التي سنتعرف في ثنايا الحديث عن القدوة الصالحة عن هؤلاء وعن قيمة هؤلاء وعن وزن هؤلاء الوزن الحقيقي، وهل فعلا يزنون شيئا أم لا يزنون شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سبهم والانتقاص منهم، ولذلك وجب علينا أن نبين محاسنهم للناس وأن نبصر الناس بهذه المحاسن، نبصر الناس بهذه المحاسن التي يعني بينها لنا رب العالمين وبينها لنا نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف الناس قدر هؤلاء الأوائل وهؤلاء الآباء رضي الله تعالى عنهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي. هذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم انتقاص الصحابة رضي الله تعالى عليهم وعن سبهم وعن اتهامهم بناقصة من النقائص وعدم احترامهم وعدم توقيرهم. لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما أراد أيضا أن يبين وأن ينهى الناس أن يكفوا عما هم فيه وأن يمتنعوا عن انتقاص من الصحابة، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار قلوب أصحاب محمد له، إن الله نظر في قلوب العباد فاختار قلوب أصحاب النبي له صلى الله عليه وسلم. ولذلك النظر في حياة الصحابة فعلا يجد أن هذا الجيل جيل فريد، فعلا جيل لا يتكرر. جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعظم جيل وأعظم أناس جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بيانا لفضل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد أو مثل أحد ذهب، لو كل واحد أنفق، يعني أنت ترى جبل أحد وكيف هو جبل عظيم وكبير وكذا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد طبعا هو ما يملأ كفي الإنسان، ما يملأ كفي الإنسان، فمهما بلغ الإنسان ومهما أنفق الإنسان ومهما كذا وكذا لن يبلغ مجرد يعني مد الكف، ملء الكف أو نصف هذا الكف. هذا بيان وإشعار ولنلمح عظمة هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأنا أقول هذا الكلام في هذا الوقت بالذات لما يعني يلاقيه الناس من فقد للقدوات المحترمة، القدوات التي تستحق أن تكون مقدمة فعلا فعلا وأن يشار إليها وأن تتبع وأن يتأسى الناس بهم ومن أعظم العقبات التي ابتدعها المبتدع أول طوائف المبتدعة وهم الخوارج هي مسألة الطعن في الرموز والطعن في السادات والطعن في الكبار وتحطيم الرؤوس والرموز، يعني باختصار كده يريدون أناسا بلا رأس بلا قدوة بلا كبير، وأناس بلا كبير أو بلا رأس لا فائدة منهم، إذا كان المجتمع ليس له قدوة صالحة يقتدي بها ويتأسى بها فاغسل يديك من هذا المجتمع. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يتأسى الناس بهم؟ ذكر طرفا من حالهم وفضلهم وعلمهم وورعهم وزهدهم واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. اسمع، لأنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا انظر إلى هذه الشيم وهذه الصفات الجميلة التي تذكر لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. من كان متأسيا فليتأسى بهؤلاء لأنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. ففعلا لو فتشت ونظرت في حال الصحابة وفي علم الصحابة وفي فقه الصحابة وفي زهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم لوجدت فعلا أن هذا القول يوافق حالهم ويوافق علمهم ويوافق زهدهم ويوافق ورعهم وتقواهم وخشيتهم من الله ويوافق خشيتهم من الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤيد هؤلاء بالدعاء، كان يعيل هؤلاء بأنه يعني يطمئنهم ويكون من ورائهم ويسددهم ويصحح أخطاءهم رضوان الله تعالى عنهم، حتى وصلوا إلى هذه الدرجة. يعني عندنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ودعا لي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه وثبت لسانه، أو اللهم فقهه وثبت لسانه، وفي لفظ قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال علي رضي الله عنه: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين، فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. هذا ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا أقرب ما يكون إلى الحق، وكانوا يعني أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، وكانوا يبذلون الغالي والنفيس حتى يصلوا إلى إلى قرب الله وإلى رضا الله سبحانه وتعالى. كذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يبسط رداءه، يعني فبسط أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عباءته أو رداءه، فلما بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بألا ينسى أبدا، دعا له بألا ينسى، فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا سمع كلام الله وكلام رسوله لا ينساه أبدا. وفي هذا أيضا إشارة ورد على هؤلاء المغفلين، هؤلاء الأغمار الأقزام الذين يتهمون الصحابة، يقولون يعني هؤلاء رجال ونحن رجال، وكيف يعني نأخذ عنهم الأحاديث ونأخذ عنهم العلم، وما أسلموا إلا لفترة معينة بسيطة، لم يعاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فترة زمنية قصيرة، يعني فكيف يكون أبو هريرة عدد أحاديثه يتجاوز 4000 حديث أو كذا. فهؤلاء لم يفطنوا إلى هذه البركة وهذا التأييد وهذا الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكما ذكرت لحضراتكم بأن هؤلاء هم الذين يستحقون أن يسلط عليهم الأضواء، وهذه نصيحة لإخواننا الخطباء والدعاء والمشايخ والكلام ده، أن هم يبدأوا يفعلوا مثل هذه الأشياء في محاضراتهم ودروسهم وفي دروسهم وفي خطبهم، حتى تعرف الشباب عن هؤلاء الكبار كما ذكرت لحضراتكم. وإن من أراد أن يبني مجتمعا فإن الأمم والمجتمعات التي يعيش فيها الإنسان لا تسود ولا تتقدم إلا يقاس إلا إذا قيس مدى رقيها ومدى تقدمها. الأمم والمجتمعات يقاس مدى الرقي ومدى التقدم بما يوجد لديها من علماء وقادات ترفع شأن بلادها. الأمم والمجتمعات بيقاس فعلا الرقي والتقدم والازدهار والكلام ده بالعلماء والقامات والكبار الذين يرفعون شأن هذه البلاد. لا تتقدم الأمم ولا تسد الأمم ولا تقود الأمم ولا يعني تكون أمة محترمة بمثل هؤلاء الرموز المصطنعة والأساطير الكاذبة والقدوات الفاسدة. أبدا أبدا هذا لا يليق أبدا أن تكون القدوة فاسدة أو تكون القدوة مصطنعة لأجل شو معين أو كذا أو كذا. وهذا خطر عظيم حذر منه ونبه منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا انتشر وفشى هذا الهبوط الثقافي والانهزام بالنسبة للقدوات والهشاشة في 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 من يشار إليهم، لا عندهم علم ولا ثقافة ولا يفعلون شيئا يفيد الناس، إنما كله تهريج وكله كذا وكذا، بل بالعكس يعني يدسون السم في العسل لشبابنا ويضربون المجتمعات ويضربون الأمم في مقتل، يضربونهم في مقتل، لأنهم مباشرة يخاطبون سواعد الأمة ويخاطبون الشباب الأمة، فكان خطرهم عظيما جدا جدا على الشباب المسلمين وعلى فتيات المسلمين. الرسول عليه السلام حذر من هذا كما ذكرت، وبين أنه إذا كانت هذه الحالة، يعني الحالة العامة، إذا كان القدوة أو الرمز فاسد ولا يساوي شيء ولا قيمة له على الإطلاق، فهذا ولا ريب خطر عظيم ونظير شؤم على المجتمع ككل. كما في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم إذ جاء أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ثم جاء أعرابي من الخارج فسأل النبي مباشرة متى الساعة. والأعراب كان عندهم شيء من الغلظة، وكان هذا الأمر يعني ليس موجودا عند الصحابة. الصحابة كانوا يعني كانوا شديد الاحترام والتوقير للرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعني لا يتكلمون إلا إذا أذن لهم أو رأوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام مساحة في وجهه مثلا أو في الحوار، وما يتكلموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتأدبون معه أشد الأدب. وأيضا هذه فائدة ينبغي على أولادنا وعلى بناتنا، وإحنا كأولياء أمور نعلم أولادنا مثل هذه الأشياء. وأنا يعني أخاطب مباشرة الأساتذة والمعلمين، وسواء أساتذة المدارس أو الجامعات أو حتى الذين يدرسون في المساجد والكلام ده، يعني يحاولون أنهم يفهموا الطلاب أو يفهموا الأولاد بصفة عامة طريقة الحوار، التأدب مع من تكلم، متى تتكلم ومتى تسكت. وعندنا قاعدة المشغول لا يشغل، فلابد أن احنا نربي أنفسنا ونربي أولادنا على مثل هذه الأشياء اللي هي بتساوي الذوق العام للمجتمع. ولو أن الأطفال تعلموا أداب الحوار وتعلموا أدب الكلام وتعلموا احترام الكبير والرحمة على الضعيف والصغير والكلام ده، ومثل هذه الأخلاق فعلت بكثرة وسادت حالة عامة أو أصبحت حالة عامة في كل وقت وفي كل حين من الزمن الذي نعيش فيه، لا تغير الحال ولا تبدل ولا أصبحنا في حالة غير الحالة. فالأعراب كان عندهم شيء من الحدة والغلظة، فكانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة كما ذكرت لحضراتكم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أعرابي، أبو هريرة يحكي رضي الله تعالى عنه يقول فجاء أعرابي والنبي يحدث القوم. سيدنا أبو هريرة علق أو وصف حال الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعده، حتى ترى والنبي يحدث القوم، هذا يشعرك أن النبي مشغول بحديث القوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يتكلم في مسألة، يشرح آية، يتكلم بحديث، يعلم الناس، يعلم الصحابة أمرا معينا. فجاء الصحابة مباشرة ثم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام متى الساعة، فمضى النبي في حديثه ولم يجب السائل. مضى النبي في حديثه ولم يجب السائل. ده سبب ما قلت أن أبا هريرة وصف حال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتبين لك لماذا لم يجب النبي عليه الصلاة والسلام، لما ما جاوبش، لأنه كان يتكلم. فربما عليه الصلاة والسلام أنه لم يريد أن يقطع حديثه مع الصحابة، ولذلك قال فلما سأل الرجل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه ومضى في حديثه، ومضى يتكلم مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم بعد وقت معين لما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الفقرة التي يتكلم فيها أو الموضوع الذي كان يتكلم مع الصحابة فيه، فقال أين أراه السائل، يعني فين السائل الذي سأل، أو أين يوجد السائل الذي سأل السؤال. فقال أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت، أو قال الرجل للنبي متى الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وقبل أن نكمل مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نبين ما الذي أراده من قوله إذا ضيعت الأمانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا الذي يقصده من قوله إذا ضيعت الأمانة، لكن أيضا أقول لك ولجماهير المسلمين بصفة عامة أن الأمانة ليست قاصرة على مجرد يعني قضاء الديون فقط، لكن لها مفهوم شامل وعام وواسع. ولذلك الأمانة أن إذا ائتمنت على مال فهذه أمانة، ائتمنت على عرض فهذه أمانة، ائتمنت على دين فهذه أمانة. كذلك الائتمان على المرأة، على الزوجة، على تربية الأولاد، على مراعاة الضمير ومراعاته ومراقبة الله سبحانه وتعالى في عملك ومع أهلك وأصحابك وزملائك، كل هذه الأشياء تدخل تحت كلمة الأمانة أو معنى الأمانة العام الكبير، وإن شاء الله عز وجل سنفرد لها حلقة خاصة نتحدث فيها عن الأمانة وعن مدلولها وعن شمولها وما تقتضيه الأمانة وعن التعريفات التي ذكرها أهل العلم للأمانة. فقال: ومن معانيها أيضا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. فقال رسول الله، فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنا ذكرت هذا الكلام أو جئت بهذا الحديث حتى أبين لك أن القدوات الفاسدة والرموز المصطنعة والأبطال التافهين أو التافهون عندما يسودوا فانتظر الساعة، انتظر خراب الدنيا، انتظر خراب الدنيا ونهاية العالم إذا كان هؤلاء هم الذين يلمعون وهؤلاء هم الذين يصدرون الكلام ده. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله، كيف إضاعة الأمانة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. عين ما نقول وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فتجد أناسا يخلع عليهم ألقاب، يعني كأنهم حرروا المسجد الأقصى، كأنهم يعني أبطال وأساطير وأشياء كثيرة جدا، وتنظر إلى هذا البطل وهذا الأسطورة تجد إنسان تافه أو ربما كان بلطجيا، بلطجي يعلم الناس البلطجة ويعلم الشباب الانحراف وشرب المخدرات والعري والكلام ده الأسطورة وده الذي يسلط عليه الضوء وهكذا يقال عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذا من خيانة الأمانة، هذا من خيانة الأمانة، أن المجتمع الذي يصدر مثل هؤلاء خان الأمانة، خان، لأن المفروض أن الذي يصدر إما عالم أو كاتب أو طبيب أو مهندس أو إنسان بيفيد الناس في حياتهم العملية أو في حياتهم الدينية، يعني يعطي للناس ميراث مثلا من الكتب، ميراث من الثقافة، ميراث من كذا، يعني يكون إنسان له فائدة حقيقية تنفع الناس. أما هؤلاء الذين زي ما ذكرت لحضراتكم اللي أولادنا اتشغلوا بهم للأسف الشديد، هذا الذي خطف أولادنا، مسألة الهواتف ومسألة السوشيال ميديا ومسألة النت والكلام ده، هو ده اللي ضيع الأولاد وضيع المجتمع، وأصبح يعني الولد والبنت في البيت يبحثون عن أب افتراضي وعن أم افتراضية عبر الإنترنت وعبر الفيس وعبر الكلام ده، وتركنا اهتماماتنا حتى يخرج جيل سطحي هش لا يستطيع أن يقود أمة، ولا يستطيع أن يتقدم بالمجتمع، ولا يستطيع أن يعني يكون له مركب في 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 وسط ركب الزعامة العالمي الذي يعني وصل إلى ما وصل إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر مثل هذا، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال السائل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أيضا كما قلت أن هذا الأمر خيانة وليست بالأمانة، ليست بالأمانة، أنا وصفت أن الذي يتصدر أو قلت أن الذي يتصدر هو من الذي يستحق أن يكون قدوة لأولادنا. فكل واحد فينا يبحث له عن قدوة صالحة تعينه على دنياه ثم على آخرة عندما يلقى مولاه سبحانه وتعالى، عندما يلقى مولاه. أما مجرد أنك تعصب عينيك أو تغمض عينيك أو تحط إليك على عينك وتقلد السفهاء وتقلد مثل هؤلاء من أجل التقليد الأعمى، فقد يعني ذم الله عز وجل في كتابه أمثال هؤلاء، ذم الله عز وجل في القرآن العظيم أمثال هؤلاء. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تعرف يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل بيكلم الرسول عليه السلام وبيوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي كان في أسلافنا، الذي كان في الأوائل قبل مجيئنا مثلا في عصور الجاهلية وما قبل ذلك، وقبل أن يبعث الأنبياء. فربنا عز وجل وكذلك ما أرسلنا في قرية من قبلك من نذير، يعني من رسول، إلا قال مترفوها أصحاب الترف والأغنياء والكلام والوجهاء إذا كانوا على الخطأ ما يصححون أخطاءهم، ما يرجعون إلى صوابهم، ما يقولون نحن الآن على خطأ فلنرجع خطوة أو خطوة للوراء ولنبدأ من حيث بدأ الصالحون أو من حيث بدأ المصلحون. لا، إنما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على حالة. ما كلمة أمة قد تأتي في القرآن بمعنى الأفراد وبمعنى المجموعة وبمعنى الأحوال. إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على حالة، كانوا يعبدون الأصنام عبدنا الأصنام، كانوا يعبدون الأشجار عبدنا الأشجار، كانوا يقلدون كذا قلدنا. فهذا هو التقليد الأعمى الذي أقول لك أنه مذموم. فمجرد أنك تقلد من أجل الناس كلها بتطبل والناس كلها بتسقف وتشير إلى هذا، لا، ابحث، انظر إلى هذا الذي أخذ وقتك وأخذ مالك وأن أخذ حيزا من حياتك، خلاص. وقد يصل الأمر إلى الشتم والسب وكذا وكذا، تجد أنها يعني فقاعة هوى وليس فيها شيء، ليس فيها شيء. لا يستحقون أصلا أن يذكر، لا يستحقون أن يذكر. يعني ننظر إلى اهتمامات أولادنا واهتماماتنا نحن الشخصية، اهتماماتنا في حياتنا العامة، ما هو الذي نهتم به وما هو الذي نقدمه. وإن أمة أخرت كتاب الله وأخرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتظر أبدا 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 منها الاستقامة ولا القيادة ولا الريادة ولا الزعامة حتى ترجع إلى كتاب ربها وإلى سنة رسولها صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى تقديم العلماء الربانيين الذين يستحقون أن يقدموا أن يكونوا أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا، ومن جاء بعده من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عليهم، فأولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي وأن يكون له صلى الله عليه وآله وسلم قدوة من هؤلاء الأفاضل. كذلك نحن لابد أن يكون لنا قدوة طيبة وقدوة حسنة، ولا أفضل ولا أجمل ولا أعظم ولا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أن نقتدي بأصحاب النبي. أيها الشباب، إن الذين حملوا الإسلام من الأوائل كانوا شباب، الذين حملوا الإسلام من الأوائل من الصحابة كانوا شباب، ولذلك برضو الفقر العلمي والثقافي في معرفة المجتمع سيرة نبيهم وسيرة أصحابه، كثير من الناس لا يعلمون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يعني عمره 37 عام، عمر 27 عام، عثمان 30 عام، علي 10 أعوام، سعيد بن زيد لم يتجاوز 15، معاذ رضي الله تعالى عنه 18، أبو عبيدة 27 عاما، عبد الرحمن 30 عام. معظم الصحابة كانوا شباب، لكن كان عندهم قوة وهمة وإصرار وصبر وتصبر بالله سبحانه وتعالى ولله وفي الله، لذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يعلم هؤلاء بخصائص الدين وبما ينفعهم في الدنيا وما ينفعهم في الآخرة، حتى أصبحوا كما ذكرت لحضراتكم يعني جيل فريد. فينبغي في هذه الأوقات العصيبة الصعبة التي يمر بها المجتمع المسلم بصفة عامة، المجتمع الكبير المسلم بصفة عامة، في حاجة لاستعادة القدوة واستعادة الأسوة، والنظر بتأني وعدم العجلة وعدم الإسراف والتهويل من شأن الفاسدين والتافهين والساقطين والذين يرادوا أو يصطنعوا الإعلام، يعني يكون سبب مباشر في ذلك. لا، علينا أن نرجع وأن نعلم أن الفلاح والنجاح إنما هو في التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نقتفي أثر رسول الله وأثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن ندعو الله عز وجل أن يبصرنا في أمور ديننا، وأن نتجنب الفتن، لأن الوقوع في الفتنة أخوانا والوقوع في الاختلاط الحابل بالنابل، وتأتي فتن كقطع الليل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما وأبدا أنا أوصي نفسي وأوصي إخواننا وأبائنا وأمهاتنا بأن يكثروا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لأن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، الإنسان لا يأمن على نفسه أن يضل. ولذلك لسنا أفضل من يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام قال في القرآن الكريم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. لو تدبرت معنى الآية كأن يوسف عليه السلام يقول له: يا رب أنا لا حول لي ولا قوة بوجودي في الفتنة، بوجودي في الفتنة. لأنه قال ولم يقل وإن لم تصرفني، إنما قال تصرف عني، كأنه يقول أن الفتنة إذا ظلت موجودة أثرت فيه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، لأني ضعيف. فلا تأمن على نفسك الفتنة. لذلك ابتعد عن موارد البدع وموارد الجدل وموارد الأهواء، والزم غرس نبيك صلى الله عليه وسلم، والزم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، لتكون من الفالحين الفائزين في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في